الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى إخواننا وأحبابنا من أهل ترك درس التزكية والقراءة في الوصايا النافعة، الدرس الثاني منها الذي افتتحناه في هذا الشهر، شهر شوال بعد رمضان المبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونفعنا الله وإياكم وجعلنا من المنتفعين المرتفعين المترقين المتنقين المتلقين لفيضات الفضل منه في كل شان وحال وحين. وقد ابتدانا في خطبة وصية من وصايا الإمام الحداد لبعض مريديه والسالكين وطالبيها منه، ثم قال عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن أحق شيء بالتقديم في الوصية الوصية بتقوى الله تعالى. وقد أوضح لنا فيما مضى أن التواصي من أخلاق السلف الصالح ومن سيرهم، وأن الله وصفهم به في كتابه وأشار إلى سورتي البلد والعصر. يقول في سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ويقول في سورة العصر: وقد ذكرنا قول الإمام الشافعي فيها: أين الناس من هذه السورة لو تأملوها لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فأحق شيء يقدم في هذه الوصية الوصية بتقوى الله. وتقوى الله أن تجعل لك وقاية من سخطه وغضبه، وذلك بحسن امتثال أمره واجتناب ما نهاك عنه سبحانه وتعالى، والبعد عما حذرك منه جل وعلا. فكذلك ينبغي أن يقوم المؤمن بحقيقة هذه التقوى، وقد أمر الله بها في كتابه، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد تكرر ذكر التقوى في أكثر من 70 موضعا في القرآن الكريم. فالوصية بالتقوى هي أيضا الركن الواجب عند عامة العلماء أو أكثر العلماء في خطبة الجمعة. وقد اكتفى بالوصية بها كثير ممن استوصي من العارفين والصالحين، فقالوا لمن استوصاهم: اتق الله ونوصيك بتقوى الله جل جلاله. ولقد ذكر الله أنها وصيته لعباده الأولين والآخرين في قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله لنا، وما وصانا الله بها إلا وهي منطوية على خيرات الدارين وما يوجب لنا السعادة الكبرى. الوصية بتقوى الله العزيز الحكيم. يقول الإمام: فأوصيك ونفسي وكافة المؤمنين والمسلمين بتقوى الله رب العالمين، أي اتقاء سخطه وغضبه وعقابه وعذابه والبعد عنه والحجاب عنه سبحانه وتعالى. اتقاء ذلك كله بحسن امتثال أمره واجتناب نهيه ظاهرا وباطنا. قال: فإنها الوسيلة الموصلة إلى خيرات الدارين، فخير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، كما أن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته والعياذ بالله تعالى. اللهم اجعلنا من أهل تقواك، اللهم حققنا بحقائق التقوى، اللهم سر بنا في سبيل التقوى، اللهم الحقنا بعبادك المتقين، وهب لنا في كل حال وحين ما هبته المتقين في كل حال وحين يا أرحم الراحمين. يقول: والأساس الذي يثبت عليه بناء أمر الدين، يعني التقوى هي الأساس الذي يثبت عليه بناء أمر الدين. قال سيدنا علي بن أبي طالب: إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم. وفي تعريف له عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لدار الرحيل. ف فإنها الأساس الذي يثبت عليه بناء أمر الدين، وإذا لم يكن الأساس في غاية الإحكام كان البناء عليه إلى الانهدام أقرب منه إلى التمام. فعلى قدر ما يتحقق المؤمن بالتقوى يقوم بناؤه في جميع صفات الخير، في جميع مراتب الارتقاء والقرب من الله تبارك وتعالى. اللهم حققنا بحقائق التقوى. قال جل جلاله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. يقول: والتقوى على مراتب. فذكر لنا من مراتب التقوى أولى وثانية وثالثة. قال: أولها، أول مراتب التقوى، اتقاء المعاصي والمحرمات. قال: هذا فرض لازم على كل مؤمن ومؤمنة، فهكذا يكون توقي سخط الله وغضبه وعذابه، وتوقي البعد عنه سبحانه وتعالى والحجاب عنه جل جلاله باتقاء المعاصي والمحرمات، أن نجعل بيننا وبين الذنوب صغيرها وكبيرها، ما تعلق منها بالقلب وما تعلق بالجوارح، حاجزا من خشيته، فنتركها محبة له وتعظيما لأمره وامتثالا له وخضوعا لجلاله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. فهذا الأول اتقاء المعاصي والمحرمات فرض لازم على كل مؤمن ومؤمنة، المرتبة الأولى في التقوى. إذا أحكمناها قدرنا أن نرتقي المرتبة الثانية، ثم الاتقاء عن الأمور المشتبهات، توقع الشبهات وما ليس مقطوع بحرمته ولا يغلب على الظن حرمته، وإنما يتوقع أنه في المحرمات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وكما أنه يحمي الملوك أماكن ويمنعون الدخول إليها، ومن اقترب منها تعرض للمساءلة وللمعاقبة، فكذلك حمى الله محارمه التي حرمها علينا، فيجب أن نبتعد عنها. والامتناع عن الشبهات قال: وهو ورع حاجز. وهذا مرتبة ثانية في التقوى، توقي الشبهات. وكان سادتنا الصحابة الذين تربوا على يد نبينا يقولون: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وقالوا، ويروى ذلك عن النبي بنفسه: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا باس به حذرا مما به باس. ولذلك جعل الله للأوامر سياج وللنواهي سياج، فالأوامر أن الواجبات جعلها سياج من المندوبات والمستحبات، فالحريص على المستحبات أحرص، هو أحرص على الواجبات، وهذا بعيد عن أن يترك الواجب، لأنه حريص على المسنونات والمندوبات. والمحرمات جعل سياجها المكروهات، فمن احترز من المكروه فهو أبعد أن يقع في الحرام، لكن من قرب ولم يبالي بالمكروهات فقد صار مثل الراعي يرعى جنب الحمى، قليلة لتقفز غنم من هنا أو بقرة من هنا أو جمل من هنا يدخل في الحمى. فكذلك من لم يحترز عن الشبهات وعن المكروهات يوشك أن يقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. فهذه المرتبة الثانية، ذكر لنا المرتبة الأولى اتقاء المعاصي والمحرمات، المرتبة الثانية اتقاء الأمور المشتبهات، وذلك مثل ما اختلف في تحريم أو قال بتحريم أحد من الأئمة، ومثل ما توقع أن يكون حراما ودخلت عليه شبهة وإن غلب على الظن أنه لا حرمة فيه، ففي الرتبة الثانية يترك مثل هذا في المرتبة الثانية من مراتب التقوى. قال: ثم الاتقاء عن فضول المباحات. أعني ما هو فضول المباحات؟ ماذا يقصد بها سيدنا الحداد؟ قال: أعني يعني أقصد كل ما يكون الغرض في استعماله مقصورا على قضاء الشهوات، فحينئذ يأخذ من المباحات ما ليس بدافع الشهوة، بل يأخذ من المباحات ما أعانه على الخيرات وما هيأه لأن يكون أحسن في أداء الصالحات وفي اتقاء والابتعاد عن الشبهات والمحرمات. هذا بعد ذلك سماه زهد بالغ، اتقاء فضول المباحات أي الفاضل الزايد الذي لا حاجة له من المباحات نفسها. فذكر لنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى هذه المراتب الثلاث، وقال في هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الزهد، قال: هذا زهد بالغ كان مقرونا بالراحة والرغبة، أي يترك فضول المباحات راغبا مرتاحا فرحا بذلك، هذا زهد بالغ. قال: وتزهد إن كان مع الكراهية والمجاهد، يترك فضول المباحات ولكن بكره وبمشقة على نفسه، هو يجاهدها، هذا ليس بزاهد، لم يستقر الزهد في قلبه، لكنه متزهد، والمتزهد يوشك أن يكون زاهدا، كما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، فكذلك الزهد بالتزهد. فمن تشبه بالزاهدين وتقرب من صفاتهم أكرم بعد ذلك بالزهد. فعندنا إذا الصابر الذي يحتمل الأداء ويحتمل أيضا انقطاع ما يحبه عنه براحة وبمعنى من الرضا والطمأنينة، والمتصبر من يغلي قلبه ويأثر عليه ولكنه يجاهد نفسه، هذا متصبر. كذلك الحليم والمتحلم، وكذلك العالم والمتعلم، وإذا تعلم صار عالما، فكذلك إذا تحلم صار حليما، إذا تصبر صار تصبرا صابرا، وإذا تزهد صار زاهدا. فيقول إن اتقاء فضول المباحات من كل ما يكون الغرض فيه مجرد قضاء الشهوات، فهذا زهد بالغ إن كان صادر مع الراحة والرغبة، وتزهد إن كان مع الكراهية والمجاهدة. فذكر لنا ثلاث مراتب للتقوى: اتقاء المحرمات والمعاصي، اتقاء الشبهات، واتقاء الفضول من المباحات. فهذا يريك وجها من أوجه التقوى، أو يكشف لك عن شيء من حقيقة معناها وسرها، لتعلم أن التقوى باب واسع، ومنه ما هو فرض لازم كاتقاء الشبهات بعد كاتقاء المعاصي والمحرمات بعد اتقاء الكفر والشرك، والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، أي من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب. أجارنا الله وفتح لنا بابا للتحقق بالتقوى والارتقاء في مراتبها، حتى نحوز هذه المراتب ووراءها مراتب أخرى، وكل مرتبة منها فيها درجات كمال. ففي اتقاء المعاصي والمحرمات درجات كمال يختلف فيها الواحد عن الآخر، كذلك في مرتبة اتقاء الأمور المشتبهات مراتب في الورع، وكذلك في توقي فضول المباحات، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم نبه في هذه الفقرة التي سنقرأها على أساس في التقوى: هل وكل من اتقى شيئا من الخلق أو خوفا منهم أو طمعا فيهم، اتقى شيئا من أجل الخلق أو خوفا منهم أو طمعا فيهم فهو متق لهم وليس بمتق لله. فقد يفعل بعض الواجبات بعض الناس وبعض الطاعات، وقد يترك بعض المحرمات من يتركها لغرض آخر غير تعظيم الله وطلب مرضاته. فكل من اتقى شيء من أجل الخلق خوفا منهم أو طمعا فيهم فهو متق للخلق لا لله، لا لله سبحانه وتعالى. يقول عليه رضوان الله: إنما المتقي لله من يتقي طلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيترك من أجل الله ويعمل من أجل الله سبحانه وتعالى مخلصا لوجه الله. فليس الأمر منوط بمجرد فعل الأمر وترك النهي، ولكن أن يكون ذلك على وجه الإخلاص، وأن يكون على وجه التعظيم لله والمحبة له سبحانه وتعالى وإيثار أمره. ولما كان هذا أمر عظيم وهو مفتاح لكل خير في الدنيا والآخرة، أشار إلى نتائج من نتائج هذه التقوى، فقال: ومن أحكم مقام التقوى وانتبه من التقوى وراقب نفسه ليكون من أهل التقوى. قال: ومن أحكم مقام التقوى صلوح وتأهل. صلوح وتأهل لماذا؟ صلوح وتأهل لعلم الوراثة، العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة هذا العلم ليس مجرد معرفة الأحكام، فما هو هذا علم الوراثة؟ فهذا علم صناعة يتقنها البر والفاجر، لكن علم الوراثة ما أشار إليه بقوله عليه رضوان الله تبارك وتعالى: وهو العلم اللدني. العلم اللدني وفر الله حظنا منهم، ومن أدعية سيدنا الشيخ بكر بن سالم: اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. فلأهل الدرس إخواننا الإجازة في تكرير هذا الدعاء لسيدنا الشيخ بكر بن سالم: اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. أجزناهم في ذلك: اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. يقول عليه رضوان الله تعالى: ومن أحكم مقام التقوى صلوح وتأهل لعلم الوراثة، وهو العلم اللدني الذي يجذفه الله تعالى في قلوب أوليائه، لا تحويه الطروس الكتب، ما يمكن أن تشتمل عليه أوراق وأن تشتمل عليه صحف، وإنما هو نور يجذف في القلب. قال: ولا تفيده الدروس، ما يستفاد من مجرد التدريس في الكتب ولا القراءة فيها ولا أخذ عن الشيوخ من دون تأهل بالتقوى. وقد حرمه الله على أرباب النفوس الذين غلبتهم أهوى نفوسهم وشهواتها فلا يجدون نصيبا من هذا العلم. قال: يعني النفوس المظلمة المشغوفة بإصلاح المطعوم والمنكوح والملبوس، فهي تبع هواها ومشتهاها، لا تعرف عظمة مولاها ولا تحسن قصده ولا تقف على بابه ولا تعكف في رحابه، وإن عملوا شيئا من ظواهر الأعمال الصالحة فقلوبهم معلقة مشغوفة بإصلاح المطعوم والمنكوح والملبوس وما إلى ذلك، غافلين عن مولاهم جل جلاله، لا حضور لهم في ذكر ولا قراءة ولا عمل صالح. حضورا تاما يستغرقهم، فكيف يحصلون على هذا العلم؟ قد حرمه الله على أرباب النفوس، أعني النفوس المظلمة المشغوفة بإصلاح المطعوم والمنكوح والملبوس. المرأة المشتغلة بغير الله التي تتعلق بأهوائها وشهواتها، فيكون غرضها في الحياة توفير هذه الشهوات وتنفيذ هذه الأهواء. وهؤلاء عبيد نفوسهم، ليسوا بأهل عبادة لله تبارك وتعالى. قال: وإليه، أي هذا العلم لدني، الإشارة بقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم الذي هو ثمرة التقوى والعلم اللدني، وهذا العلم اللدني إنما يكون ثمرة للعمل بالعلم الأول، والعلم الأول علم الأحكام ومعرفة ما يلزمنا وما يحرم علينا وما يستحب لنا وما يندب لنا وما يباح لنا، وأن نقوم في المباحات أيضا بالنية الصالحة وبإدخاله في دوائر التقرب إلى الله تعالى، ونتقي الفضول منه الذي غر أكثر الناس وضرهم. فضول المباحات عنده ما يحتاج إليه وما يكفيه، لكنه زوائد يريد، يسمونها كماليات، يشتغفون بها شغف يشغلهم يقطعهم، يحمل بعضهم على أن يغش أو يكذب أو يتحيل في كسب المال بوجه محرم، ويحمل بعضهم على أن يسرق وعلى أن يسمها يقبل الرشوة إلى غير ذلك من المصائب. قال: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فهذا علم نتيجة العمل بالعلم الأول، فالعلم الأول علم الأحكام إذا عملنا به على وجه خاص لا أثمر لنا علما ثاني. فرق بين العلمين، العلم الأول يقصد منه العمل به، والعلم الثاني مقصود لذاته. فثمرة العلم الأول العمل، لكن ثمرة العمل هو العلم الثاني. هذا العلم الثاني مقصود لذاته، أما الأول ما يقصد إلا من أجل العمل به. يقول: فهو ثمرة العمل بالعلم المستفاد من الكتاب والسنة الخالص من شوائب النفس والهوى وملاحظة سوى أي الغير المصحوب بالتقوى مع مجانبة الدعوة. يقول: من انتهج هذا المنهاج ماذا؟ علم ما يلزمه من الكتاب والسنة، فاستفاد هذا العلم خالص من شوائب النفس والهوى، لا يريد به المباهاة ولا السمعة ولا المفاخرة ولا المدح والمنزل عند الناس ولا أن يتوصل به إلى أغراضه الدنيوية. إذا انتهج هذا المنهج فاستفاد هذا العلم خالصا من شوائب النفس والهوى ومن ملاحظة السوى أي الالتفات إلى الخلق، مصحوبا بالعمل به بالتقوى مع مجانبة الدعوة، وهي ادعاء ما ليس له، ادعاء المراتب، ادعاء الفضل، ادعاء الصلاح، ادعاء الولاية، ادعاء الدرجات. إذا سلم من هذا، من جانب الدعوة وصاحب التقوى ولم يلاحظ السوء، لم يلتفت السوء، وتخلص من شوائب النفس والهوى في العمل بهذا العلم المستفاد من الكتاب والسنة، هو يدرك العلم الذي تحدث عنه، العلم اللدني. بعد هذا كله يكون مؤهلا مهيئا لعلم الوراثة، العلم اللدني. أما العلم الأول فصناعة يتقنها البر والفاجر، ويمكن للكافر أن يأخذها ويتوسع فيها ويطلع على تفاريعها، يمكن ذلك ولو لكافر، لكن العلم الثاني ما يمكن التوصل إليه إلا بالصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن العمل بالعلم الأول. ولهذا إذا أطلق عن العلم يفوق العمل، فما يفوق العمل من العلم الأول إلا ما يتصحح به العمل فقط ليصح العمل، لأنه مقصود بالعمل. أما العلم الذي يفوق العمل أصلا فهذا العلم الثاني، هذا أفضل من الأعمال، لأنه نتيجتها وغايتها وثمرتها التي توصل إليه. إذا فالشر العلم الأشرف هو العلم بالله، وهو علم الوراثة، وهو العلم اللدني، وهذا لا يكون إلا نتيجة لأخذ علم الكتاب والسنة، يعني علم الأحكام، بالعمل بها على أي مسلك من مسالك أهل الحق والهدى، كمثل المذاهب الأربعة، أي مسلك من هذه المسالك في، لكن معه هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ، وصف الخلوص من شوائب النفس والهوى، ووصف البعد عن ملاحظة السوى، ووصف مصاحبة التقوى، ووصف مجانبة الدعوة. فمن عمل بهذا العلم على هذه الأوصاف صار مهيئا لأن يقذف الله في قلبه هذا العلم الثاني، العلم اللدني هيأنا الله له. ولن يستعد العبد لهذا الفيض الإلهي ويتحقق بما ذكر من الأوصاف ويصير أهلا لذاك العلم بل بدون الرياضة، مجاهدة. سمعت ربك يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بالغفلة، بالكسل، بالنوم ما يوصل إلى هذا، ولا يتأهل ولا يتهيأ لهذا. ولن يستعد العبد لهذا الفيض الإلهي بدون الرياضة القاطعة لأصول الشهوات، مع التوجه الدائم إلى الله في قوالب العبادات، حضور القلب مع الله تعالى. قال: وبيان ذلك يستدعي بسطا نذكره في بعض المؤلفات، وغرضنا الآن ذكر الأشياء المجملة دون التفصيلات، فناخذ هذا المعنى بوعي وفهم، والتفصيل الذي نحتاج إليه كل سيجده عبر الكتب الصالحين أو أشرطتهم أو حضور مجالسهم ما إلى ذلك، لكن نفهم الحقيقة في السير، ونفهم الطريقة في القيام بأخذ العلم وكيفية تطبيقه. فهذه الأسس التي ذكرها هي التي يجب أن نفهمها، وهذه الإجماليات هي التي تنفع بها التفصيلات وتفيد، وإلا ما أفادت التفصيلات مع إهمال هذه المجملات التي هي أساس في إقامة أمر الله تبارك وتعالى. فجزى الله سيدنا الحداد الناس خير الجزاء على هذه الخلاصة من جملة الإرث في جوامع الكلم، لأنه عالم وارث لدني يجمع المعاني الوسيعة الكبيرة في عبارات قريبة لطيفة. فجزاه الله خيرا من ناصح، من مرب، من مرشد، من معلم. وجزا الله الناصحين في الأمة والمعلمين خير الجزاء، وبارك فيما علمونا وفيما نصحونا وفيما أوصلوا إلينا، ورزقنا الانتفاع التام والاستقامة مع خواص من استقام على حسن الائتمام بأكرم إمام خير الأنام عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وبارك لنا في ذلك حتى نبلغ أعلى مقام في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار السلام، من غير سابقة عذاب ولا عتاب، من غير سابقة عذاب ولا عتاب، من غير سابقة عذاب ولا عتاب، ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، بشير الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستعرض فيما بقي من دقائق شيئا من الأسئلة التي وصلت من متابعي هذا البث المباشر لهذا الدرس. الأخ أمجد من أمريكا: هو أفضل طريق لإحياء القلب إذا انطفأ نوره. بارك الله فيكم ونفعنا بالدارين، آمين. بارك الله فينا وفيكم ونفعنا وإياكم بالمؤمنين عامة وبخاصتهم خاصة. هذا الأمر الذي ذكره الإمام الحداد في أخذ علم الكتاب والسنة بهذه الأوصاف التي ذكرها هو طريق إحياء القلب. كذلك العكوف على الذكر، وقد أشار لنا في هذا الكلام إلى خلاصة في هذا الجانب ينبغي نتنبه لها، وهي كيف نستعد للفيض الإلهي بالرياضة القاطعة لأصول الشهوات مع التوجه الدائم إلى الله في قوالب العبادات، وذلك ومركز ذلك الحرص على الأذكار وعلى حضور القلب في الصلوات وفي التلاوة للقرآن الكريم. وسيذكر لنا أيضا في هذه الوصية وفيما بعدها فوائد كثيرة في هذا الجانب تحيا بها القلوب. فقوة التعلق برسول الله الذي اختاره الله أن ينبئنا وأن يعلمنا وأن ينورنا وأن يطهرنا وأن يزكينا وأن يوصلنا إليه تعالى، تعلق القلب بهذا المصطفى وتنمية الرغبة والشوق إلى لقائه وإلى مرافقته وكثرة الصلاة والسلام عليه أساس قوي فيما طلبته من إحياء القلب، فعليك به. أحيا الله قلبك وقلوبنا أجمعين، أحبابنا والسامعين والناظرين إلى هذه الدروس والمتعلقين بها والراغبين في هذا الخير من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أكرمنا وإياهم بحياة القلوب بحرمة من أرسلته إلينا داعيا لحياة القلوب، وقلت لنا استجيبوا لله وللرسول يدعاكم لما يحييكم، فاقبل بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اكبتنا على خير ملتي. والأخت صفية من بريطانيا تقول هل الدعاء للآخرين هو صدقة أو واجب علينا؟ ما دخل منه في دائرة الواجب ففضل الواجب أعظم من الصدقة، فالأصل فيه أنه واجب، ولكن كثرته الإلحاح فيه فهو داخل في معاني من معاني الفضل والإحسان الذي يرتقي به الإنسان عند الرحمن ويعظم له شأن. فمن أفضل الرغائب دعاء غائب الغائب، وإن فيما علمنا الله تعالى فيما نقول اهدنا الصراط المستقيم دعاء لجميع المسلمين الآخرين، وفيما علمنا من قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أيضا دعاء، وخروجنا أيضا من الصلاة بقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقصد جميع من على اليمين والشمال إلى آخر العالم من الملائكة ومن الإنس والجن أيضا معنا من الدعاء الآخرين، فهذا من الأدعية الواجبة. ثم إذا تأملنا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، علمنا أن الدعاء لهم ضرورة من ضرورات الاهتمام بأمر المسلمين، فالأصل فيه أنه واجب، ولكن مع ذلك الإلحاح فيه وكثرته والتنوع والاهتمام به من المستحبات والمسنونات التي يرتقي بها الشخص في مراتب القرب من الحق، ويكون سببا لحيازته نصيبا وافرا من رضوان ربه جل جلاله. الأخ عبد الله من اليمن، هل تصح صلاة الاستخارة من غير حاجة معينة بنصليها بداية اليوم ليختار لنا كل أمور يومنا؟ أما هذا من بدعة تكليف الناس يرجو الإجابة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر، فسواء كان أمر معين مخصوص أو في كل يوم يهم أحدنا بأمور كثيرة يعمل أمورا كثيرة، فما الذي يمنع أن نجعل استخارتنا ربنا في جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا؟ وما الذي ينهى عن ذلك؟ أي نهي ورد عن ذلك؟ وكيف كان ذلك؟ ولقد مضى صلحاء الأمة على مدى القرون على توسيع هذا النطاق في مسألة الاستخارة لله تعالى، وكان عادة الكثير منهم أن يدرجوا نية الاستخارة مع صلاة الضحى في أول اليوم، ويستخيرون الله في كل ما يقولون ويفعلون في يومهم، بل لاحظ بعضهم أن اليوم في عرف الشرع يبدأ من الفجر، فأدرج نية الاستخارة في سنة الصبح نفسها ليستخير الله ليكون ما بين طلوع الفجر إلى بعد الإشراق داخل فيما استخار الله به فلا مانع أن يجعل الاستخارة عامة كما أنها تكون خاصة لأمر مخصوص. فعلى المؤمن إذا أراد الإقدام على أمر كبير أن يجعله اختصاص استخارة خاصة، وفي كل أيام وليالي يكون مستخيرا لربه تبارك وتعالى، سائلا منه التوفيق لما هو أحب إليه وأرضى له، أن يجنبه آفات الأقوال والأفعال. فينبغي أن تكون الاستخارة في كل يوم وفي كل ليلة، وبعضهم جعل له في اليوم استخارة وفي الليلة استخارة، فيدرج في سنة الصبح أو بعد الإشراق نية الاستخارة، وفي بعد المغرب كذلك نية الاستخارة لما يكون في الليل، ويمكن أن يشمل الليل والنهار اليوم. فتجديد ذلك في كل يوم معنى أيضا من المعاني التي يكون فيها العبد منطرحا لله ومعترفا بأنه عاجز في علمه وفقهه واختياره، فيستخير ربه جل جلاله وما خاب من استخار. الأخت هيفا من السعودية تقول في كرب، ماذا يساعدني على تجاوز المحنة؟ صدق اللجأ إلى الله، تكررك لدعاء الكرب الذي ورد عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كرري من مثل هذا وألحي على الله تعالى، وكرري في الدعاء يا حي يا قيوم، وأكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الكروب مهما اشتدت فعلى الله تعالى يسير تفريجها ودفعها، وما بين طرفة عين وانتباهتها يحول الله من حال إلى حال.
Sent to another, Allah can change one state to another state, and may Allah lift from us all difficulty and all adversity by your mercy, O most merciful, O merciful, and by your munificence, O munificent, O munificent.
وعلى صحبه من سار في دربه والحمد لله رب العالمين.
And send blessings and peace upon the Prophet Muhammad and his folk and companions.